تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في هذه الساعة القرآنية مع برنامجكم الرمضاني اليومي التفسير المباشر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة عونا لكم على تفهم وتدبر كتابه سبحانه وتعالى والعمل به. اليوم أيها الإخوة المشاهدون هو اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى حول سورة سبأ، وضيفنا في هذا اللقاء قادم من أرض سبأ وسوف يحدثنا بإذن الله تعالى عن هذه السورة العظيمة، وهو فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن يحيى صواب، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة صنعاء والمتخصص في الدراسات القرآنية. حياكم الله دكتور صالح.
حياكم الله جميعا،
وحيا الله أهل اليمن.
آمين.
ويعني هذه يعني مصادفة لطيفة، يعني أن تتحدث عن سورة سبأ وأنت قادم من اليمن. ولعل من المناسبة دكتور صالح، أنا شخصيا أتشوف، وأظن الإخوة المشاهدين أيضا يحبون أن يسمعوا من أمثالك تطمينا يعني عن أوضاع أخواننا الآن في اليمن في الأوضاع الحالية. أرجو أن تطمئننا في أول دقيقة. يعني
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الكريم، أولا يعني هذا السؤال يعكس حال المسلم عموما في أي مكان. المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لكوننا مسلمين يهمنا أمر المسلمين في كل بلد، وطبعا المسلمون في غير اليمن أيضا يهمهم أمر اليمن. نحن نقول الأمور لا شك أن هذه هي حال الدنيا، وفيها ابتلاء وفيها شدة وفيها يسر، ولكن إن شاء الله تعالى الأمور إلى خير، وفي كل يوم هو أفضل مما قبله إن شاء الله تعالى. والأمل قوي، الأمل في الله أولا ثم في أهل الخير والصلاح والعقلاء، أن تحل الأمور بإذن الله عز وجل، والناس يعني ينظرون إليها بانفراج إن شاء الله تعالى.
جميل. نعم، فتح الله عليك. أنا كان أحد الإخوان ذات يوم يحدثني قبل فترة عن خاصة في شدة الأحداث، فقلت أنا مطمئن جدا لأني أعرف أن أهل اليمن فيهم العقلاء والحكماء، ولن يعني تذهب الأمور إن شاء الله، يعني
إن شاء الله
مشتتة
إن شاء الله.
نعود إلى يعني حديثنا في هذا اللقاء دكتور صالح حول سورة سبأ. نحن تعودنا أن نبدأ يعني ببيان الحديث عن اسم السورة، سورة سبأ. الآن هل لها أسماء أخرى؟ هل هذه التسمية تسمية توقيفية؟
لم أقف في الحقيقة على اسم سوى هذا الاسم لهذه السورة، ولم أجد من المفسرين من ذكر غير هذا الاسم،
سورة سبأ.
سورة سبأ، نعم.
وسبأ الآن عندما يقال سبأ دكتور صالح، هل هو اسم لمنطقة، ولا اسم لامرأة، ولا اسم لرجل؟
اسم سبأ هو في الأصل كما جاء في حديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اسم رجل.
أيوة جميل.
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، لكن نسب إليه القبيلة فأصبح اسما لقبيلة سبأ فيما بعد. ويعني هذا هو حال كثير من القبائل، فثمود هي نسبة إلى رجل اسمه ثمود، وعاد أيضا هي نسبة إلى رجل اسمه عاد، ومدين وهكذا، فهو في الأصل. ولكنه الآن عندما يتحدث عنه في هذه السورة فليس المراد به شخص، وإنما المراد به القبيلة. جميل. التي تحدث عنها القرآن في هذه السورة، وقد ورد هذا الاسم بارزا في هذه القصة، فإن من أبرز ما تحدث عنه هذه السورة قصة القبيلة التي كانت هي قبيلة سبأ، التي كانت تسكن طبعا في مأرب، كما ربما يأتي الحديث عن ذلك.
جميل. في منطقة مأرب.
في منطقة مأرب،
لأن بعض الناس دكتور صالح الذي لا يعرف اليمن يظن أن مأرب سد فقط، ولكن هي منطقة.
هي منطقة، والسد يقع في هذه المنطقة، ولا تزال آثار هذا السد باقية إلى اليوم.
الله.
وإن كان هناك سد حديث بني حديثا بعده، يعني أو باتجاه طبعا الماء أو قبله يعني من جهة أخرى، لكن الآثار لا تزال إلى اليوم وهي شاهدة على تلك القوة وعلى قوة ذلك السد، وهي ليست بالبعيدة، فهي تبعد لا تبعد عن العاصمة أكثر من حوالي 180
كيلو. أنا رأيتها، أنا زرت تلك المنطقة. نعود دكتور، وأنا أظن دكتور صالح أنهم الآن لا زال أهل اليمن يحتفلون بهذا الاسم سبأ إلى اليوم، وأظن وكالة الأنباء اليمنية اسمها اختصارها سبأ، ولا لا؟
يعني الوكالة نعم سبأ،
مثل عندنا في السعودية واس وكالة الأنباء السعودية، ونبأ أو سبأ وكالة الأنباء اليمنية،
وكالة الأنباء وقنوات إعلامية
وفندق، أذكر فندق سبأ سكنت فيه يوم،
وشركات وغيرها.
نعم. نعم جميل جدا. طيب الموضوع الذي تتحدث عنه سورة سبأ، أو قبل الموضوع أين متى نزلت سورة سبأ دكتور صالح؟ هل كانت في العهد المكي المدني؟
سورة سبأ هي من السور المكية باتفاق المفسرين. جميل. وإن كان هناك خلاف في آية من آياتها، وهي قول الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. بعض المفسرين يرى أن الذين أوتوا العلم في هذه الآية أن المراد بهم أهل الكتاب،
أهل الكتاب. نعم.
ومن ثم بنوا عليه أن هذه الآية مدنية، ولكن الصحيح أن أولي العلم لا يختص بأهل الكتاب، حتى وإن كان الحديث عنهم فهو لا يمنع من كون السورة مكية. وهذا في الحقيقة يقودنا إلى الحديث عن موضوع السورة.
جميل.
وكما تعلم ويعلم كثير من المشاهدين بأن السورة المكية لها طبيعتها في الموضوعات التي تعالجها، فقد عالجت كثيرا من الموضوعات المتصلة بالعقيدة، سواء كان ذلك في مجال التوحيد أو في مجال البعث أو في مجال الرسالة والقرآن وغير ذلك، عالجت هذه الموضوعات بشكل قوي جدا منذ بدايتها إلى نهايتها، حتى جاء الحديث في نهاية هذه السورة أيضا عن البعث وعن النشور وعن ندم الكفار وإيمانهم في ذلك اليوم وتصديقهم بالبعث حين لا ينفع الإيمان، وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، فإذا يعني لا يمكنهم أن يتناولوا الإيمان في ذلك الوقت. فهي حديث تركز على هذه المبادئ التي هي مبادئ العقيدة بجوانبها المختلفة كما أشرنا، أو الإيمان بجوانبه المختلفة من توحيد ورسالة بمتضمنة للقرآن وللوحي، وكذلك البعث والنشور. ثم تستطيع أن تربط بين هذه الأمور وبين الموضوعات التي قد يبدو ظاهرها أنها لا تتحدث عن هذه الموضوعات، فالحديث عن يعني النعم التي أنعم الله عز وجل بها على داود وسليمان، وكذلك أيضا التي أنعم الله عز وجل بها على سبأ وتلك القبيلة في ذلك المكان، لا ينفصل قطعا عن أيضا مجال العقيدة والعبادة والتوحيد، لأن هذا يتعلق في الحقيقة بأمور كثيرة، وهناك روابط. من أبرز هذه الروابط أن الشكر هو نوع من العبادة لله عز وجل، وأن شكر هذه النعم يستلزم توحيد الله سبحانه وتعالى والاعتراف بأن هذه النعم هي منه سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك أيضا الحديث عن الجن الذين كان بعض المشركين يعبدونهم من دون الله عز وجل، الحديث عن الجن باعتبارهم مخلوقات لله سبحانه وتعالى، بل سخروا في خدمة إنسان وهو سليمان عليه السلام، وبلغ من ضعفهم كما سيأتي معنا، بلغ من ضعفهم أنهم ما كانوا يدركون بأن هذا السيد الذي كانوا يخدمونه أنه قد مات، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فليس الهدف هو فقط بيان النعمة التي أنعم الله عز وجل على سليمان، وإنما أيضا بيان أن هؤلاء الجن الذين أنتم ترونهم وتعبدونهم من دون الله عز وجل وتخشونهم من دون الله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أن هؤلاء حتى معرفتهم بموت سليمان لم يكن ذلك بإمكانهم.
يا سلام، جميل جدا. دعنا نتوقف دكتور صالح الآن مع موضوعات السورة. يعني يطرأ على بالي سؤال الآن، وهو هل هناك من حكمة من افتتاح السورة بالحمد هنا؟ ولها نظائر في القرآن، الكهف، الأنعام، هذه السورة.
نعم، هذه السورة هي إحدى 5 سور افتتحت بالحمد، وأولها طبعا سورة الفاتحة.
أيوة.
سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور.
نعم.
سورة الإسراء، الحمد لله الذي أنزل على عبده
الكتاب ولم يجعل له
الكهف. نعم. الكهف جاءت بعد الإسراء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
نعم.
هذه السورة.
وسورة فاطر وسورة سبع.
وسورة فاطر بعدها مباشرة. نعم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. أنت هنا الحقيقة تقودنا إلى المناسبة بين هذه السورة وبين السورة التي قبلها.
يا سلام.
اختتمت سورة الأحزاب بقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فجاء الافتتاح بالحمد لعلاقة حقيقة قوية جدا مع هذه الآية. أولها أنه يحمد الله سبحانه وتعالى على قضائه في ذلك اليوم من ثواب المؤمنين وعقاب الكافرين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا
والحمد لله
رب العالمين. فكأن هذه الآية ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، إذن تم هذا الجزاء
وقطع دابرهم
والحمد لله رب العالمين، فافتتحت بالحمد. هذه مسألة. ثانيا، المتصرف الذي يثيب ويعذب هو الله وهو المالك. الحمد لله الذي له ما في السماوات فهو مالك لهذا الكون وهو قادر على تنفيذ ذلك. فكأنه يقول: لا تظن أن الله عز وجل عاجز عن تنفيذ ما وعد به، فهو مالك لهذا الكون.
جميل.
ومن جوانب أخرى في الحقيقة فهي
هذه مناسبة لطيفة بين آخر سورة الأحزاب وأول سورة
السبع، لطيفة في الحقيقة، وهي أيضا في صميم عقيدة الإنسان، لأنه المستحق للحمد هو الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره، وهناك ما يبرر كونه مستحقا للحمد. فكما ورد في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، أو في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فهو مستحق إذن لهذا الحمد، أو في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هنا أيضا يحمد لأنه له ما في السماوات له ما في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، فهو مع هؤلاء العباد، فهذا كله يستوجب حمده سبحانه وتعالى.
جميل. طيب نأتي دكتور صالح الآن إلى سورة سبأ. الآن هي سميت طبعا سورة سبأ لورود هذه القصة فيها: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. علاقة السورة الآن أو علاقة هذه القصة بموضوع السورة الذي ذكرته؟
علاقة قوية، ويمكن دائما أن نربط بين اسم السورة، لأن أسماء السور وإن لم تكن توقيفية في بعض السور إلا أنها لها دلالة في الحقيقة، يمكن أن نربط برابط قوي بين اسم السورة وبين موضوع السورة. هذه القصة هي من أبرز القصص في السورة، تحدثت عن قوم أنعم الله عز وجل عليهم بنعم كثيرة، بلدة طيبة ورب غفور. فكانت النتيجة أنهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى فأعرضوا، فكانت نهايتهم هذه النهاية. والإنسان لا شك أنه بين شاكر لهذه النعم أو كافر بها، وقد ذكر الله عز وجل قبل ذلك قصة الشاكرين
سليمان
داود وسليمان.
أيوة.
وإعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما ذكر سبحانه وتعالى قصة داود وسليمان وشكرهما لنعمة الله سبحانه وتعالى، ذكر لنا نموذجا آخر وهو الأهم بالنسبة لمشرك مكة، لأن المقام هنا مقام تهديد ووعيد بالنسبة لأولئك الكفار. فذكرنا النموذج الآخر وهو أولئك القوم الذين لم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى وما حل بهم بعد ذلك.
جميل جدا. لو توقفنا دكتور صالح مع قضية مع قصة سليمان أولا في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود ومنا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يعني لو تتوقف مع هذه القصة يعني أبرز يعني
نعم أولا يعني انظر إلى الآية التي قبلها هي ربط عجيب ونحن يجب علينا أن نتأمل إن في ذلك لآيات لكل صبار
لكل عبد منيب
لكل عبد منيب
نعم
وبعدها لكل صبار شكور
أي نعم
فالإنسان أمام النعمة والرخاء وفي المقابل أيضا الشدة والابتلاء بين صبر وشكر فلما ذكر سبحانه وتعالى الصابر الشاكر ذكر لنا هذين العبدين كأنموذج في الحقيقة مهم جدا بدأ بالأب وهو داود عليه السلام ولقد آتينا داود منا فضلا وهذه في الحقيقة لها دلالات كثيرة أول هذه الدلالات قدرة الله عز وجل وكثرة عطائه لعباده فملكه سبحانه وتعالى واسع وعطاؤه كثير انظر ما أعطى داود انظر ما أعطى سليمان ومن ثم لابد أن نتصور قبل أن ننظر إلى سليمان وداود باعتبارهما قد ملك شيئا كثيرا لا انظر إلى المعطي انظر إلى الواهب انظر إلى من يعني وسع ملكه السماوات والأرض وكيف أنه يعطي عطاء كثيرا ولذلك ابتدأت ولقد آتينا داود آتينا الله سبحانه وتعالى هنا وجاءت بنا التي هي ناء العظمة
نعم.
آتينا داود منا فضلا ما هو هذا الفضل؟ فضل لا يتصور أولها تسفير الجبال يا جبال أوبي معه وكذلك أيضا الطير
والطير
أوبي
يعني ماذا؟
أوبي بمعنى سبحي يعني على القول المشهور من أقوال المفسرين وهذا يدل عليه قول الله عز وجل وسخرنا مع داود الجبال
يسبحنا
والطير
يا سلام
نعم فإذا كان إذا سبحت الجبال معه وهذه من الخصائص التي أعطيت لداود عليه السلام الطير كذلك ثم هذا الحديد الذي هو من أقوى المعادن والذي لا يمكن إلانته إلا بالإحماء بالنار المرتفعة والطرق أيضا القوي وألنا له الحديد فإذا بالحديد يتشكل في يده كما يشاء كما هو الطين أو العجين يتشكل في يده ويصنع منه دروعا أن اعمل سابغات هنا هي صفة لموصوف محذوف نعم أن اعمل دروعا سابغات يعني تكون كانوا يعني الدروع كانت صفائح في السابق ثقيلة لا يستطيع لابسها أن يتحرك وتثقل عليه أيضا أما هذه فهي حلاق متواصلة كان يصنعها داود عليه السلام أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمله صالحا
سميل.
هذا بالنسبة داود. لداود عليه السلام ثم بعد ذلك ذكر لنا فضلا أعطاه الله عز وجل سليمان ابن داود عليهما السلام فقال الله عز وجل ولسليمان الريح سخر الله عز وجل الريح لسليمان ودوها شهر ورواحها شهر فهي تقطع في مسافة في الغداة مسافة شهر كامل وتقطع في الرواح آخر النهار أيضا مسافة شهر كامل تذهب به أينما شاء وهذا من فضل الله عز وجل إذن هذه ما يتعلق بالريح وأسلنا له عين القطر داود ألان الله عز وجل له الحديد وسليمان أسال الله عز وجل له عينا من نحاس ومعلوم أن النحاس أيضا من المعادن وأنه قوي وأنه يحتاج إلى نار لإذابته أما سليمان عليه السلام فقد كانت هناك عين من النحاس تسيل وأسلنا هنا من الإسالة جعلناها سائلة نعم عين القطر الذي هو الحديد أو كما يسميه بعض العرب الصفر
جميل
نعم.
سبحان الله يعني تلاحظ يعني شوف العطاء الواسع الذي أعطاه أشياء تتعلق بنواميس الكون
نعم.
يعني الجبال وتسبيح الجبال وإلانة الحديد وتسخير النحاس والريح
نعم.
لا شك هذه لا يعطيها إلا الله سبحانه نعم. وتعالى أستاذنا كدكتور صالح نعرض للإخوة المشاهدين سؤال هذه الحلقة لعلكم تشاهدون سؤال هذه الحلقة ثم نعود والأرقام التي تظهر تباعا للتواصل معنا لو أحد منكم عنده سؤال يمكن أن يطرحه على فضيلة الشيخ.
مع تفسير مباشر رمضان.
أمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آية من الجزء الرابع من القرآن الكريم، فما هي هذه الآية؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول سورة سبأ مع ضيفنا الأستاذ الدكتور صالح يحيى صواب، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة صنعاء. كنا نتحدث دكتور صالح عن ما سخره الله سبحانه وتعالى لسليمان ولداود عليهم السلام من النعم ومن المخلوقات، ويعني انظر إلى هذا العطاء فعلا، وهو تسخير نواميس هذا الكون، الريح، الجبال، الجن، وهذا لا يستطيعه البشر أبدا. لكن قد يسأل الإخوة المشاهدون يا دكتور صالح عن بعض الألفاظ الغريبة في قصة سليمان هنا، عندما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، ثم قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ما معنى هذه المحاريب؟
طبعا هذه هي الميزة الثالثة التي ذكرت في هذه السورة التي منحها الله عز وجل لسليمان عليه السلام. الأولى هي كانت الريح، والثانية يعني سيلان النحاس، ثم ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. هناك من الجن قوم مكلفون بالعمل لسليمان عليه السلام بأمر من الله عز وجل. الإذن هنا ليس بمعنى الاستئذان، وإنما الإذن يأتي بمعنى الأمر، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني بأمر الله، وليس المعنى أن الرسول استأذن الله في أن يطاع، وإنما فأمر هؤلاء الجن أن يعملوا لسليمان عليه السلام فيما أمرهم به، بل توعدهم الله عز وجل إذا خالفوا أمره: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. فبين سبحانه وتعالى ماذا يصنع هؤلاء الجن. يصنعون أشياء كثيرة، ولكن من ضمنها من محاريب. بعض العلماء يقول بأنها محاريب المساجد، وبعضهم يقول لا، هو المحراب أصله في اللغة الشيء المرتفع، والمراد بها هنا القصور. وليس هناك ما يمنع أن يعملوا ذا
هذا وهذا.
وهذا نعم من محاريب وتماثيل، والتماثيل هنا أيضا هي المجسمات، ولكنها هل هي لذوات الأرواح أو لغيرها؟ إن كانت لذوات أرواح وغيرها وتشمل ذوات الأرواح فهذا يعني أنها
خاصة
كانت مباحة في عهده، أما في شريعتنا فهي محرمة لذوات الأرواح، أو تكون لغير ذوات الأرواح، فهي تلك المجسمات التي يمكن عملها. وتماثيل وجفان كالجواب. الجفنة هي القصعة الآنية التي يؤكل فيها الطعام، لكن هذه الجفان
ضخمة،
ماذا كان حجمها؟ مثل ماذا؟
كالجواب.
الكاف هنا للتشبيه. فالجواب جمع جابية. إذن الجفنة آنية الطعام التي يؤكل فيها، وليس التي يطبخ فيها، التي يقدم فيها الطعام ويؤكل فيها، الجفنة كالجابية. والجابية هي الحوض، حوض الماء الكبير جدا. فيقال أنه كان يجتمع على القصعة 1000 رجل، ويقال غير ذلك، ولكن ليس هناك خبر مؤكد بهذا، وإنما الحاصل أن هذه الجفان كبيرة كما أخبر الله عز وجل، تشبه الجابية وهي الحوض الكبير، وقدور راسيات. قدور كانت أيضا كبيرة لثقلها، إما أنها من نحاس، وبعضهم قال لا، هي منحوتة من الجبال، فهذا ما يصنعه. ثم قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن أحب أيضا لفت النظر إلى أنه قال وقليل من عبادي
الشكور,
الشكور ولم يقل الشاكر.
الشكور صيغة مبالغة,
صيغة مبالغة. أما يعني
الشاكر كثيرون
فهو يعني أكثر من الشكور.
جميل.
الذي هو
صيغة وكان مبالغة. يعني يظهر لي يا دكتور صالح أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان كريما جوادا, لأنك لاحظ حتى الأشياء التي يصنعها كلها تتعلق بذلك, مثل مثل الجفان ومثل القدور, وهذه من أدوات الكريم,
هي من أدوات الكرم. ولكن أيضا المقام الذي هو فيه هو بحاجة إلى هذا, لأنه كان في مقام الملك.
الله أكبر.
وهذا يتطلب هذه الأشياء كلها
عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى القصة المحورية في قصة سبأ أو في سورة سبأ, وهي قصة سبأ دكتور صالح. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وسؤال قبل ذلك دكتور صالح, سبأ الآن عندما نقول سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان, هل قبائل اليمن الآن الموجودة في اليمن الآن بالذات مثل قبائل البكيل وقبائل الحاشد, وهل هي ترجع إلى سبأ في أنسابها؟
الذي يعني لا أذكر بالنسبة لهذه بالضبط إلى أين تعود تماما, ولكن الذي أعلمه أن هؤلاء تفرقوا بعد
أيدي سبأ كما يقولون,
أيدي سبأ, وكما قال الله عز وجل ومزقناهم كل ممزق. فذهبت قبائل الأزد بمكة والأوس والخزرج
بمدينة
مدينة
والغساسنة في الشام.
نعم. وتفرقوا
وعمان, أزد عمان.
نعم. أزد عمان
صحيح.
كانوا هناك فتفرقوا, فهم كانوا هناك ولكنهم تفرقوا بعد هذا, بعد
حادثة السير.
نعم. نعم.
طيب نقف معه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية دكتور, جنتان عن يمين وشمال, عندما هل المقصود بها أرض اليمن الموجودة الآن, يعني صنعاء وما حولها ومارب واليمن, المقصود اليمن السياسي حاليا, اليمن الشمالي والجنوبي؟
نحن عندما نتحدث عن اليمن في التاريخ, في القرآن, في السنة, يجب أن نفصل تماما
بين اليمن الحالي,
بين اليمن السياسي وبين اليمن الذي كان موجودا آنذاك. هذه واحدة.
ثانية, ما المقصود باليمن في القرآن وفي السنة وفي
هو طبعا ما أصله من تيامن الكعبة, ما تيامن
الركن اليماني,
بالنسبة يعني. لليمن, وكانت حدوده أوسع مما هي عليه اليوم. فالذي ينظر إلى يجعل الحدود السياسية هي فاصل, هذا يعني قد تجد بعض الصحابة يقول كان من أهل اليمن.
نعم صح.
نعم. وهو ليس من اليمن بالحدود السياسية المعروفة اليوم. لكن الحديث هنا أيضا ليس عن اليمن, وإنما هو عن سبأ,
عن قبيلة هذا.
عن قبيلة سكنت في مكان معين, ما أظن أن هناك خلافا في أن مكان هذه القبيلة هو كما قلنا في مأرب
وما حولها,
وهي طبعا إلى الشرق من العاصمة صنعاء, بمسافة كما ذكرنا في بداية الحلقة ربما تبعد حوالي 180 كيلومتر فقط, ليست بالبعيدة. سكنوا في تلك الديار, آتاهم الله عز وجل, يعني يذكر المفسرون أشياء كثيرة, كانت المرأة تحمل المكتل على رأسها فتمضي
بين أشجار الفاكهة,
بين الأشجار, فتتساقط الثمار دون أن تمد يدها, ليس هناك أطيب من ريحها ولا هوائها ولا نسيمها, حتى يقولون, وإن كانت هذه طبعا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب, وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
نعم.
فليس هناك إشكال أن نذكر مثل هذه الأمور, لكننا لا نجزم بصحتها كما أننا لا نستطيع تكذيبها. كان إذا جاء الغريب وفي ملابسه القمل أو كذا فإنه يموت من طيب
هوائها,
من طيب هوائها. فكانوا في نعمة, ولا شك أنهم كانوا في نعمة بصرف النظر عن ما هي الآلية التي كانوا فيها. أضف إلى ذلك أيضا تواصل القرى, فلم يكن هناك عناء في التنقل بين بلدة وبلدة, وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير, سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فكانت هذه النعم بلدة طيبة ورب غفور, لكن هؤلاء القوم أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى.
جميل. لعلنا نكمل حديثنا دكتور, لكن أستأذنك في أخذ اتصال معنا في هذه الحلقة. تفضل أخ تركي من السعودية. تفضل تركي, تفضل, أنت معنا الآن.
سم.
تفضل.
نبغى نشارك معكم.
تفضل يا حبيبي, عندك سؤال؟ نحن في برنامج التفسير المباشر الآن.
لا نبغى كل يوم سيارة.
لا السيارة أظن ما يجي في المساء. نعود. نعود يا دكتور لقصة سبا. أنا أردت أن أسأل سؤال دكتور صالح بحكم أنت خبرتك في المنطقة، هل تشعر الآن دكتور صالح أن هناك بقايا لهذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم؟ أنا زرت إبو، زرت بعض المناطق في اليمن، في المنطقة التي تتحدث عنها الآيات، هل ترى ما زال هناك بقايا للثمار للبساتين أم أنها انتهت تماما؟
طبعا هذه المنطقة التي تذكرها هي تختلف ربما عن بعض المناطق اليمن. اليمن مناخه متنوع بحسب المنطقة التي يكون فيها الإنسان. هناك مناطق ربما تكون معتدلة، هناك مناطق صحراوية كما هو الحال. هذه المنطقة هي من مناطق الصحراوية وطقسها شديد الحرارة في الصيف، يعني
اللي هي منطقة
مأرب.
أي
فهي تختلف عن تلك المناطق، لكن كتربة صالحة للزراعة هي الحقيقة موجودة.
أيوة.
إنما هناك جانب آخر حقيقة يلفت انتباهي،
وهو
وخاصة عندما أقرأ أو أستمع إلى أقوال المفسرين في قول الله عز وجل ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ويختلف المفسرون في معنى الخمط، ولعل من الأقوال القوية في معنى الخمط أنه شجر الأراك الذي يكون منه السواك.
معروف، نعم.
هذه الشجرة الحقيقة موجودة بكثرة
في مأرب،
في ذلك الوادي، نعم.
وأنا أعرف أن الأراك ينبت عندنا نحن في إتهامة، في المناطق، نعم، التهامية،
نعم. فهو موجود بكثرة في تلك المنطقة، وكأن هذا أيضا إشارة إلى التغيير الذي حصل.
تغيير ربما
جنتيهم جنتين ذواتي أكل
خمط،
والأكل هو الثمر، خمط وأثل وشيء
من سدر
قليل.
جميل. أستاذنك دكتور صالح نأخذ سؤال الأخت نورة معنا، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا بشارك.
تفضلي.
في آية 33 سورة سبأ معنى مكر، بل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل.
نعم.
معنى مكر الليل الشيخ.
حلو، طيب أبشري. لعلك تأتي إليها بعد قليل. وقال الذين ما معنى مكر الليل. نعم. نعود إلى الآية التي تلوتها دكتور، وبدلناهم نعم
بجنتيهم
جنتين ذواتي أكل خمط
وأثل.
وش معنى خمط هنا؟
الخمط كما قلت قبل قليل، يعني كثير من المفسرين يرون أنه بمعنى الأراك. ومنهم من يقول كل شجر يعني ذا شوك.
أيوة.
أيوة. ومنهم من يقول أيضا كل نبت يعني مر لا يصلح الأكل، ففي خلاف بين المفسرين، ولكنها من هذه الأشجار التي لا فائدة منها.
أحسنت، يعني الفكرة أنه أبدل بدلا الشجر النافع أبدل بشجر لا فائدة منه.
ومن اللطائف التي يذكرها المفسرون في هذه الآية أنهم قالوا لماذا قال الله عز وجل وشيء من سدر قليل.
أيوة.
لم يقل ذواتي أكل خمط وأثل وسدر.
أيوة.
وإنما خص أو قيد السدر بالقلة، قالوا لأن السدر فيه منافع،
فيه منافع بس الكمية قليلة،
ولذلك قال وشيء من سدر قليل. جميل. لأنه يؤكل ثمره.
طيب والأثل يا دكتور صالح، ما هو الأثل؟
الأثل يعني أيضا هو نوع من الشجر، لكن لا أدري، يعني معروف يعني.
نعم نعم أنا أعرفه.
لكن نعم الشجر طويل، أخشابه ممكن تستخدم في البناء ونحوه، لكن لا أدري ماذا يسميه الناس يعني
لاحظ كل ما ذكرت الأثل. الأثل هو من الشجر الذي ينبت عندنا نحن في النماص أيضا وفي جنوب المملكة، والسدر أيضا هو من الشجر الذي ينبت بكثرة، ولا سيما في مناطق تهامة في جنوب السعودية، في مناطق التهامية، ويعتبر العسل، النحل الذي يعيش على السدر يعتبر من أغلى أنواع العسل، يعني عسل السدر كما يسمونه. طيب، ثم قوله سبحانه وتعالى هنا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. السؤال يا دكتور صالح، هل قوم سبأ كانوا مسلمين، كانوا صالحين، ثم أنعم الله عليهم بهذه النعم، ثم لما كفروا وأعرضوا انتقم الله منهم، أم أنهم كانوا في هذه النعمة وهم على كفرهم؟
هو حقيقة لا يلزم عندما يقال فأعرضوا أن يكونوا قبل ذلك كانوا مسلمين، وإنما المعنى استمروا على أعراضهم.
أيوة.
استمروا على أعراضهم. وعندما نتأمل قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد أن ثمود كانوا في نعمة وهم كفار، أن عادا كانوا في نعمة وهم كفار، ولكن لما جاء أنبياؤهم فأعرضوا، فإن الله سبحانه وتعالى سلب منهم تلك النعم. بل تحولت النعمة إلى عذاب وعقاب عليهم.
جميل. ثم يأتي سؤال آخر دكتور صالح أيضا حول سورة سبأ. هل قصة سبأ التي ذكرها الله هنا في هذه السورة هل هي بعد قصة بلقيس وإسلامها مع سليمان أم هي قبلها؟ يعني حسب قراءتك للتاريخ أو لكتب التفسير.
يعني
الآن نعرف قصة الهدهد هدهد سليمان.
نعم.
عندما ذهب إلى اليمن وتبين له أنهم يعبدون يسجدون للشمس من دون الله فرجع إلى سليمان ثم بعث إلى بلقيس وأسلمت وآمنت وإلى آخره. هل هناك فترة زمنية بين هذه القصة؟
لا أتذكر حقيقة هذا الموضوع ويعني كم الفترة الزمنية بينهما ومن الأسباق لا أتذكر.
جميل.
لا أقف على هذا.
جميل. لأن تاريخ منطقة سبأ وتاريخ يعني هو تاريخ اليمن.
نعم.
وتاريخ اليمن يعني
الذي يظهر والله أعلم قدم الحدث.
جميل.
الذي يظهر لي وإن كنت غير متأكدا أنه أقدم حقيقة بكثير يعني
من هذا.
نعم.
هنا سؤال على الفيسبوك دكتور يقول أتمنى منكم شرح تفصيلي مع استخلاص العبر من قوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار
شكور.
يعني هل من وقفات مع هذه الآية
الحقيقة؟ نعم.
ومعناها
آية مهمة جدا وهو أن بعض الناس لا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى بل الأسوأ من ذلك أن لا يعترف
بها
بل أيضا الأسوأ من ذلك أن يزعم أنه لو كان في وضع آخر لكان أولى. فهذه الآية تحدثنا عن هؤلاء القوم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. طبعا هناك قراءات متواترة منها قراءات فقالوا ربنا باعد وبعد وكلاهما بمعنى لكن هناك قراءة أخرى فقالوا ربنا وليس ربنا على النداء فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا يعني مع أنها متقاربة إلا أنهم يقولون لا بعيدة ربنا باعد بين أسفارنا وهذا ظلم لأنفسهم. ولكن القراءة التي نقرأ بها وهي قراءة حفص فقالوا ربنا باعد يقولون لو كان الوضع على ما نحن يعني على غير ما نحن عليه لكان أشهى أن يشتهى ثمرها أو كان أيدى أن يشتهى هذا الثمر.
يعني هم يقولون
فملوا
الآن
ملوا
يعني هم الآن عندما يسافر الواحد منهم يجد يعني القرى متصلة
بحيث أنه يبيت في قرية
يعني ما يشعر بالسفر
ما يحتاج إلى أن يتزود بمؤونة ومع ذلك يقولون نحن مللنا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا طلبوا من الله عز وجل أن يباعد بين أسفارهم
يريدون مساحات فارغة. نعم. صحراوية حتى.
ولكن كما قال الله عز وجل وظلموا أنفسهم إما بالكفر والتكذيب أو بهذا السؤال وإذا كان الأخ والسائل يقول بأنه ينبغي أو يريد أن نقف على بعض الدروس والعبر فهي يعني الاعتراف بالنعمة التي تكون فيها. وحقيقة أنا أقول لكم أيها الإخوة الإنسان لا ينفك يعني في أي وقت وفي أي زمن عن النعمة فلا ينبغي الإنسان أن يقول أنا لست في نعمة مهما كان بك من بلاء وشدة ومصيبة فأنت في نعمة. انظر إلى الجوانب الأخرى التي أنعم الله عز وجل بها عليك لا تقل مللت هذا الوضع أبدا فإن نعم الله عز وجل لا تحصى نعم كثيرة جدا. فهؤلاء ظلموا أنفسهم بهذا السؤال
فعاقبهم الله
عز وجل قال الله عز وجل
فجعلناهم أحاديث
الناس يتحدثون بخبرهم وماذا جعلهم ومزقناهم كل ممزق بدل من أن كانوا في مكان واحد مستقرين إذا بهم يتفرقون كما قلنا خزاعة بمكة والأز بعمان والأوس والخزرج بالمدينة والغساسنة إلى غير ذلك فيعني توزعوا وتفرقوا وأصبحوا مثلا يقال تفرقوا أيدي سبأ.
نعم.
أي أن الناس يعني كما تفرقت قبيلة سبأ.
الله أكبر. نستأذنك دكتور صالح في فاصل ثم نعود إلى إكمال حديثنا حول هذه السورة.
مع تفسير مباشر
مركز تفسير للدراسات القرآنية
قد أنزل ربي القرآن.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية، وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، متنزل الوحي ومتنزل القرآن ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهاجره. لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة ما حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل.
أسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا المركز التوفيق والسداد، وأن يحقق لهم أمانيهم وطموحاتهم. وأدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام، ما زال حديثنا متصلا في هذا المجلس القرآني التفسير المباشر مع ضيفنا الأستاذ الدكتور صالح بن يحيى صواب، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة صنعاء، حول سورة سبأ وقصة سبأ وما فيها من العبر والفوائد. ونتوقف دكتور صالح مع بعد أن ختم الله سبحانه وتعالى الحديث عن سورة أو قصة سبأ، قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني فيها إشارة أولا إلى أن معظمهم قد اتبع إبليس، ولكن كان هناك منهم فريق من المؤمنين المتمسكين بدينه، ولعل هذا فيه إشارة إلى أن يتحدث الله عن قصة بعد إيمان قوم سبأ ثم إعراض الكثير منهم يبدو.
نعم، هو هذه الآية لأنها جاءت في نهاية المقطع تحتمل أن تكون الحديث فيها عن سبأ وقبيلة سبأ، ويحتمل أن تكون حديث آخر كما ذكر بعض المفسرين. ولعلك تعلم أن الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا.
نعم،
كما يقول العلماء، وإن كان هذه بعض المشاهدين قد لا يتقن.
وضحها لهم. نعم، الفرق بين هذا وهذا،
بمعنى أن الآية يمكن يكون لها معنيان، يعني أحدهما ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين لم يتبعوه.
لم يتبعوه،
أي نعم، فإذا اتبعوه إلا هؤلاء، ومن ثم نصل للمعنى الذي ذكرت. ولكن يمكن يكون هناك معنى إذا كان الاستثناء منقطعا، فاتبعوه جميعا بلا استثناء. لكن وتكون إلا هنا بمعنى لكن، لكن فريق من المؤمنين هذا شأنهم أنهم لم يتبعوا، وليس الاستثناء متصلا كما يذكر العلماء. وهذا يعني هذه الآية حقيقة تدل على أن إبليس ظن في هؤلاء ظنا فصدق ظنه فيهم، ظن أنهم يتبعوه فاتبعوه. ولقد
وما كان لي عليكم من سلطان.
نعم، هنا أيضا وما كان له عليهم من سلطان.
نعم، وما كان له عليهم.
والسلطان يأتي بمعنيين، إما بمعنى القوة والقهر فهو لم يجبر أحدا، أو بمعنى الحجة والبرهان، وكلا الأمرين منتفيان، فليس له قوة ولا قهر، هذا بمعنى السلطان، وليس أيضا لديه حجة أو برهان، ولكنه مجرد الوسوسة، مجرد الوسوسة والتزيين فقط. وإلا ومن ثم لا ينبغي الإنسان أن يحتج بإبليس وبالشيطان بأنه هو الذي أغواه، فهذا هذه الحجة لا تقوى. نعم
نعم، كما ذكر إبليس نفسه في سورة إبراهيم.
في سورة إبراهيم، نعم، يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.
لوموا أنفسكم. نعم نعم. يأتي الآن الحديث دكتور في قضية يعني أشبه ما يكون بكأنه حوار وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ثم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا. هذا الحوار متى هو ولو نتوقف معه بعض الفوائد فيه.
طبعا هذا الحوار في الحقيقة هو يوم القيامة حدث الله عز وجل عما يكون في ذلك اليوم. ويعني كأن معنى الآية تقول انظر إلى هذا التعنت وإلى هذا الصلف وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. طيب ما هو الأمر يوم القيامة؟ أين سيكون الحال؟ لا يوم القيامة يختلف الأمر، كل فئة تلقي باللوم على الفئة الأخرى، فالضعفاء يتهمون المستكبرين بأنهم هم الذين أغووهم وأضلوهم، والمستكبرون يتبرؤون من هؤلاء الضعفاء، الأتباع يشتكون بالمتبوعين والمتبوعون يتبرؤون كما قال الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. انظر إلى هذه الحسرة، هؤلاء يقولون أنتم أضللتمونا وهؤلاء يقولون لا نحن ليس لنا علاقة، فإذا بهم يتحاورون. والسؤال الذي كان قبل قليل،
نعم الأخت نورة قالت وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار.
نعم مكر الليل والنهار بمعنى المكر الحاصل في الليل والنهار، بمعنى مكر الليل والنهار أي مكركم بالليل والنهار،
يعني أنكم تمكرون وتكيدون لنا في الليل والنهار. نعم. يعني 24 ساعة.
نعم. فهم يقولون ويتعللون بأن ما خططتم لنا من الغواية ليلا ونهارا هو الذي أوقعنا في ذلك إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، فهم يقولون إذن هذا هو الذي أوقعنا في هذا، فهذا معنى مكر الليل والنهار أي جميل. مكركم لنا بالليل والنهار وخداعكم وتزيينكم.
وكأنه والله أعلم قدم مكر الليل على مكر النهار لأن مكر الليل أشد وهو في العادة يحدث في الليل المكر. نعم. والتبييت كما سماه الله في القرآن. أستأذنك في اتصال من الأخ ماجد، تفضل يا أخ ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت نسأل فضيلة الشيخ.
تفضل.
قول الله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، هل تشمل هذه الآية أهل اليمن حاليا وما نلاحظه أنهم في شتى أنحاء بقاع العالم، يعني في أنحاء بقاع العالم يعني مشتتين، فأكثر يعني ما أسمع الناس أنهم يقولوا أن هذه الآية تشمل حاليا.
أي بارك الله فيك، هذا سؤال وجيه للدكتور صالح. طيب طبعا هو يعني يشير إلى إخواننا أهل اليمن، ما شاء الله تبارك الله من أكثر الشعوب التي يعني تجدها في كل مكان ما شاء الله.
لا لا إن شئت أن تحمل الآية على معناها الحقيقي فقد تشتتوا منذ زمن وأصبح فهذا أتى من اليمن وذاك أتى من اليمن. يعني ليس كما قلنا يجب أن نفصل بين اليمن سياسيا في الوقت الحاضر وبين اليمن كأصل يعني وجد منه العرب وانتشر
جيد لكن
منه
لكن يبقى سؤال الأخ ماجد يا دكتور. نعم. صالح له يعني معنى.
نعم له وجهة. نعم ولكن
يعني أنا حتى لو على سبيل المثال يعني أنت تقصد الآن أن اليمن يمتد إلى الطائف مثلا، فيعني نحن في الجنوب السعودية يعتبر تاريخيا يمن.
نعم.
لكن يبقى اليمن الحالي داخل في اليمن التاريخي.
لا شك لا شك, لا شك, في, لا ذلك. شك في ذلك، ولكن أقول وبناء على هذا فالآية تتحدث عن قوم سبأ وقد تفرقوا منذ زمن، وأرى أنه لا علاقة لهذا التفرق الموجود والتشتت الموجود بهذا الأمر، وبخاصة أن الآية فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا بمعنى أنه القرى كانت متواصلة فسألوا من الله عز وجل أن يبعدها لأنهم ملوا تلك النعمة وظلموا أنفسهم بذلك.
الله نعم. أكبر. نعم جميل جدا. نعود دكتور إلى يعني السورة في آخر السورة في قوله سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى قل إنما أعظكم بواحدة؟
الحقيقة هذه من الوقفات التي تجعل المتأمل للقرآن الكريم يجد فيه العظمة وقوة الحجة والإقناع.
وكيف ذلك؟
الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخاطب الكفار، يقول لهم: أنتم قلتم هذا كذاب، هذا ساحر، وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. انظر إلى أين وصلوا. خلاص انسوا هذا كله. أنا أطلب منكم شيئا واحد، أنصحكم بشيء واحد، قل لهم: يا محمد، إنما أعظكم بواحدة، بخصلة واحدة. ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. القيام مثنى بمعنى اثنين اثنين، فتتحاورون وتتناقشون فيما بينكم وتتأملون، وفرادى أن يقف كل واحد مع نفسه ويتأمل أيضا في هذا الرجل ما الذي جاء به، وفعلا هل نرى عليه تصرفات العاقل أم تصرفات البينون؟ فإنه لا يخفى على الإنسان التمييز بين تصرف الإنسان العاقل وبين تصرفات الإنسان الذي لا يعقل. إذن أطلب منكم قبل أن تستعجلوا في الحكم، وقبل أن تأخذكم الغيرة أحيانا أو الحمية، حمية الجاهلية، لا، أن تقوموا لله قومة خالصة لله بصدق وإخلاص، مثنى وفرادى، سواء كنتم اثنين اثنين أو كل واحد مع نفسه، ثم تتفكروا. كيف تفكروا؟ طيب، ما بصاحبكم من جنة، ليس به جنون، صاحبكم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم ليس به جنون. هل هذا الرجل الآن الذي قلتم بأنه مجنون، هل فعلا لا يحسن الأكل والشرب واللباس والتصرف والمخاطبة؟ لا، لن تجد شيئا من ذلك. فهي من الحجج كما قلنا القوية التي تقنع المستمع يعني أسلوب القرآن في الإقناع والمحاجة. قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، ولكن قيام خالص لله ليس فيه ميل ولا هوى ولا نزعة، مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة.
لعلنا نتوقف دكتور صالح مع يعني آداب الجدل والحوار في هذه الآيات، ولكن لعلنا نذكر الإخوة المشاهدين بسؤال هذه الحلقة نعيده عليكم أيها الإخوة لكتابته لمن لم يكتبه، ثم نواصل حوارنا إن شاء الله مع الدكتور صالح.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر، رمضان.
أمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آية من الجزء الرابع من القرآن الكريم، فما هي هذه الآية؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
أطرح عليك. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متواصلا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور صالح يحيى صواب حول سورة سبأ. كنا توقفنا دكتور صالح عند قوله: قل إنما أعظكم بواحدة. وأذكر العلامة المقبلي رحمه الله في كتاب له ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان في قضية الجدال والحجاج بالقرآن الكريم، في هذا الموضع بالذات عندما يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ويلقنه الحجة: قل إنما أعظكم بواحدة، وأنت بينت المقصود بها، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، ثم قل إن ربي يقذف بالحق، قل جاء الحق، قل إن ضللت. لو تتقف معها في هذه الآيات.
هذه الآيات تحتاج إلى وقفات، وكل آية فيها معنى من المعاني ودلالة من الدلالات الهامة، لكن الجامع بين هذه الآيات أنها توجيه من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومبتدأ بكلمة قل قل قل، وهذا يدل أولا دلالة قاطعة على أن القرآن ليس من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من عند الله عز وجل. وأنا أعجب يعني حقيقة من بعض المستشرقين ومن بعض أعداء الإسلام الذين يقولون إن هذا القرآن جاء به محمد، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لو أنه جاء بكتاب مثل هذا الكتاب قال: أنا وجئتكم بهذا الكتاب،
ليس هناك من داع ينسبه إلى غيره، وأن أيضا يعاتب في هذا يعني الكتاب. وأحيانا يعني أنا أقرأ حقيقة في سورة الأنعام قول الله عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. يعني هذا عتاب قوي.
نعم، أنت لا تستطيع.
أنت لا تستطيع، فكيف يعاتب نفسه بمثل هذا؟ ويعني فأقول قل هنا يدلنا على أن هذا إنما هو توجيه رباني بحت، وأن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ثم من يتحمل المسؤولية في هذه القضايا كلها؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ، ومن ثم هذا ما يفهم من قل. فأنت مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، حتى لا يلام على تهديد أو وعيد أو بشارة أو نذارة أو غير ذلك. قال استعجلت، هددتهم، استعجلت قلت لهم كذا، أخطأت. لا، قل، هذا أنت مبلغ عن الله سبحانه وتعالى.
وأيضا يعني فيها دلالة دكتور صالح على يعني العناية الله سبحانه وتعالى بنبيه بتلقينه الحجج.
نعم،
أنه يلقنه الحجج،
وهي حجج كما قلنا قوية، وهذه خاصة الحجة الأولى.
نعم، وقل إنما يعظكم، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وبمناسبة قل أذكر القذافي، معمر القذافي هذا عليه طلعات يعني مجنون صحيح.
نعم، عندما قال لا حاجة،
فقال أن ليس هناك حاجة في قل هو الله أحد خاصة.
هذه كانت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول خلاص نحذف كلمة قل ونقول هو الله أحد. أعوذ برب
الله.
نعم، جديد. سؤال دكتور صالح هنا في الفيسبوك يقول: هل أرسل نبي أو رسول إلى سبأ؟ اطلعت على شيء من هذا؟
لا أعلم، ولم أقف على من ذكر رسولا باسمه أرسل إلى هؤلاء القوم، لكن النصوص الشرعية العامة تدل على أن ما من قوم إلا كما قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
ما يمكن أن تدخل يا دكتور صالح تحت عاد، وإلى عاد أخاهم هودا؟ لا، لأنه أنذر قومه بالأحقاف. لا، الأحقاف منطقة قريبة، يعني ليست بعيدة.
هي قريبة نعم، لكن
كم بينها؟ بين الأحقاف وبين سبأ
يعني
تقريبا الآن
بعيدة نوعا ما، ربما أتوقع في حوالي
600 كيلو مثلا،
500 كيلو مثلا أو 600 كما ذكر. لكن في هذه، لأن يعني تلك في أقصى الشرق.
أيوة،
لكن أنا أقول لماذا هؤلاء عذبوا بعذاب معين وأولئك عذبوا بعذاب آخر؟ فلا يمكن الحمل على أن هودا عليه السلام كان رسولا إليهم، لكن أقول عموم النصوص الشرعية تدل على أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير.
نعم.
ونحن نعلم أيها السائل والإخوة المشاهدون أن هناك أنبياء كثر لم يذكروا في القرآن ولم يذكروا في السنة ولا نعرفهم،
ورسلا قد قصصناهم عليك.
نعم، يعني إذا كان يعني بعض العلماء يقولون أكثر من 114,000 يعني
نبي
كانوا قد بعثهم الله عز وجل، وبعض الأنبياء أحيانا يكونون في مكان واحد في زمن واحد أنبياء متعددون، فلا يلزم يعني أن نعرف من هو الرسول الذي أرسل إليهم، ولكن كما قلنا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
جميل جدا، وهذه قاعدة عامة.
نعم،
يعني تدل دلالة واضحة على أنه لا تخلو، لم تخلو أمة من الأمم. نعم، إلا وقد بعث الله سبحانه وتعالى لهم نذير. في قولي في آخر السورة يا دكتور: وحيل بينهم، أو الآية التي ذكرتها أنت في بداية حديثك: وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ما معنى وأن لهم التناوش؟ تناوش يعني إيش؟
طبعا هم هؤلاء القوم كانوا يكذبون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكذبون بالقرآن، يكذبون بالبعث والنشور. فلما جاء يوم القيامة ورأوا البعث أمام أعينهم ورأوا العذاب أمام أعينهم، آمنوا حينئذ حين لا ينفعهم الإيمان وقالوا آمنا به. طبعا هناك خلاف بين العلماء، ولكن هل يعود الضمير إلى البعث؟ هل يعود إلى العذاب؟ فيه تلازم، لأن الإيمان هو شيء واحد. من آمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم آمن بالقرآن، يلزم أيضا أن يؤمن بالبعث، أن يؤمن بالعذاب، فآمنوا في ذلك الوقت. فالله عز وجل يقول أن لهم
يعني
التناوش بمعنى التناول، أن يصلوا إلى الإيمان.
أيوة،
أن لهم أن يتناول هذا الإيمان. خلاص الإيمان أصبح في الدنيا، أما اليوم فهم في الآخرة، فقد أصبح بعيدا عليهم فآمنوا حين لا ينفعهم الإيمان.
نعم. يعني بعد فوات الأوان.
وقد كفروا به من قبل وهم أحياء على قيد الحياة قبل أن يبعثوا في الحياة الدنيا، كفروا به من قبل ولكنهم لم يؤمنوا حينئذ فلا ينفعهم. ثم ختم الله عز وجل حقيقة يعني هذه السورة بآية قوية،
وحيل بينهم وبين ما يشتهون
كل إنسان متمادي وطاغي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، سواء كان هذه الشهوة شهوة مال أو ولد أو حياة أو اشتهاء الإيمان أيضا.
الله أكبر.
حيل بينهم وبين ما يشتهون، وعلى كل إنسان أن يتذكر أنه إذا تمادى في هذه الشهوات في ظلم الناس في الطغيان في المعصية في أي شيء، عليه أن يتذكر أنه سيأتي اليوم الذي يحال بينه من جانب بينه وبين هذه الشهوات، وسيحال بينه أيضا وبين التوبة.
التوبة. نعم.
فلا يستطيع أن يتوب حينئذ وحين بينهم، فيتمنى أن يكون قد تاب، يتمنى أن يكون قد آمن، يتمنى أن يكون قد أطاع الله عز وجل، ولكنه وحيل بينهم
وبين ما يشتهون.
وبين ما يشتهون.
وهذه لا شك أنها
كما فعل بأشياعهم من قبل، الأشياع هم الأمثال والنظائر.
نعم.
كما حصل، فحيل بين الأوائل وبين ما يشتهون، وحيل بين هؤلاء وبين ما يشتهون، والعلة واحدة لأنهم كانوا في شك مريب.
فتح الله عليك دكتور صالح. لعلنا نختم دكتور صالح يعني اختيار الفائز الذي فاز في سؤال الأمس، وكنا سألنا أمس سؤالا فقلنا قرن الله محبته باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت آية في الجزء الثالث من القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى المطلوب. فما هي الآية؟ والآية هي رقم 31 من سورة
آل عمران.
آل عمران. قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
طبعا نحن والشيخ اختار رقما، يعني بدل ما كنا نضع الأوراق أمام الضيف هنا ونتعب في التقصيص وكذا، أردنا نختار من 1 إلى 350 عدد، أو 354 اليوم 354 مشارك، مشاركة صحيحة.
350.
أنت اخترت رقم 350، ويظهر لكم ما يليق المشاهدون على الشاشة الآن اسم الأخ الذي فاز، وهو الأخ محمد رياض. الأخ محمد رياض هو الأخ الذي فاز في حلقة الأمس في سؤال الأمس، وسوف يتواصل معكم إن شاء الله مركز تفسير للدراسات القرآنية لإعطائه الجائزة بإذن الله تعالى. انتهى وقتنا يا دكتور صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يحفظ اليمن وأهله وأن يجمع كلمتهم على الحق. وأرجو إن شاء الله يليق المشاهدون أن يكون فيما ذكره الدكتور صالح لكم في هذا الحلقة ما يعينكم على فهم وتدبر سورة سبأ وإعادة قراءتها بروح جديدة وفهم جديد. وباسمكم جميعا أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن يحيى صواب على مجيئه إلينا من أرض اليمن، وعلى ما تفضل به في هذا اللقاء من الفوائد والاستنباطات والحكم حول سورة سبأ. حتى ألقاكم بإذن الله غدا وأنتم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الخير يهدي.